فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ مع السؤال الأول يقول هل من الشرع أن نحلق شيئا من شعور الميت عند غسله أو عند الغسل يعني كحلق العانة أو الإبط أو اللحية أو الشارب وماذا نفعل في الشعور التي تتساقط منه أثناء ذلك والإجابة وبالله التوفيق لا يجوز أو كما قال جمهور أهل العلم يكره أن نحلق شيئا من الميت لا الشعر ولا الشارب ولا العانة ولا الإبط ولا أي شيء يكره قال جاء ذلك جمهور أهل العلم حتى إن الإمام مالك عد ذلك بدعة لأنه لم يكن ذلك يفعل أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام الصحابة الكرام ولا عند من بعدهم ولا حتى يصرح الشعر حتى أنهم كرهوا أن يصرح الشعر حتى لا يسقط من الميت شيء ولذلك فأي شيء يسقط من الميت أثناء الغسل من شعر أو من غير ذلك لابد أن هو مما يتعلق يعني مما من الميت مثل الشعر فهذا يدفن معه هذا يدفن معه يعني شعرات أو أي شيء تكون في كفن الميت لأن هو الأخ بيقول وماذا نفعل في الشعور التي تتساقط منه أثناء ذلك بنقول إن هي تكون معه في قبره ويزداد الأمر قبحا عندما يأتي بعض الناس ويحلقون لحية الميت فهذا قبيح جدا 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 يعني هم أصلا بيتكلمون عن حلق الشعر وحلق الشارب اللي هو مما يحلق أصلا من الميت أو من الإنسان عند أثناء الحياة فهذه يستحب أن تحلق الرأس والشارب والعانة والإبط أما اللحية فلا يعني أما اللحية فلا فقلنا يعني أي شيء من هذا القبيل يكره حلقه ويعظم الأمر جدا في اللحية وبالله التوفيق السؤال الثاني يقول كيف أكون من الذين قال الله تعالى فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا من هم يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كيف أكون من هؤلاء والجواب بالله التوفيق الله عز وجل يقول في الآية التي أولها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فالسائل أو السائلة يطمع أن يكون من أهل هذه الآية أسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها ثم أضاف إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون طبعا حديث سبق المفردون هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. سبق المفردون، قيل من يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طيب، في رواية عند الإمام الترمذي بسند حسنه هو وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، سبق المفردون قيل من يا رسول الله؟ قال المستهترون في ذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا، أو كما روي في هذا الحديث المستهترون في ذكر الله. وهناك رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سبق المفردون قيل من يا رسول الله؟ قال الذين يهترون في ذكر الله أو في ذكر الله. هي نفس معنى الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لأن المستهترون يعني المولعون، المولعون. طيب أنا لماذا أنا أتيت بهذه الرواية؟ يعني بعض الناس ممكن يقول خلاص الحديث اللي في صحيح مسلم سبق المفردون، الحديث المعروف الذي الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فلماذا تأتي بحديث ممكن يكون فيه ضعف أو كده؟ لا، بنقول إن هذا الحديث حسنه الإمام الشيخ، حسنه الترمذي رحمه الله تعالى، والحديث الذي عند أحمد اللي هو نفس القريب من اللفظ اللي هو حديث صحيح على شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طب لماذا جئت بهذا؟ حتى أنبه على شيء مهم، وهو أن بعض الناس ممكن وهو يقرأ يفسر الحديث على يعني ما يمليه عليه عقله وثقافته وتفكيره، فيقول لك المستهترون أو المستهت، ممكن يقرأها كده المستهترون في ذكر الله، ويفسرها على أن المستهترون إن هم الناس اللي بتستهتر، يقول لك ده زي ما واحد يقول له واحد أنت بتستهتر بي، الاستهتار بالشيء يعني عدم الاهتمام به. الاستهتار في اللغة اللي عندنا في 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 عاميتنا يقول لك استهتر بفلان، يعني لم يهتم به، لم يعبأ به. استهتر بالشيء يعني لم يهتم به، يعني لا يحبه أصلا بل استهزأ به. فيجي يقرأ الحديث يقول لك الله، طب والحديث بيقول المستهترون في ذكر الله، يعني يبقى هو بيستهزأ بالذكر لا يهتم به؟ لا، احنا أنا قلت إنما جئت بهذه الرواية التي حسنها التلميذ رحمه الله لأبين أن معنى المستهتر أو كما ضبطها العلماء، هم ضبطوها هكذا، أو إحنا لو أنت هتقولها مثلا من باب اسم الفاعل المستهتر، هو الذي في اللغة هو الذي يولع بالشيء، عكس اللي احنا عارفينه تماما. يبقى المستهتر بالشيء أو المستهترون في ذكر الله يعني المولعون، يعني المهتمون، يعني الذين جعلوا ذكر الله عادتهم وديدنهم ليلا ونهارا. كده تمام، كده احنا الذي أردته بينته. يبقى عندما تقرأ هذه الرواية في الترمذي ضبطها كذا، المستهترون في ذكر الله يعني كثير ذكر الله، وليس على المعنى العام اللي احنا عارفينه. تمام كده. طيب ازاي ادخل في هؤلاء الناس؟ كيف اكون من اهل هذه الآية، من المفردين ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ الكلام للرجال والنساء. اولا هناك حديث يعني رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، يقول من استيقظ في الليل وأيقظ أهله يعني زوجه فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت تريد أن تكون من الذاكرين، وأنت تريدين أن تكوني من الذاكرات، قومي بالليل وأيقظي زوجك، وأنت قم بالليل وأيقظ زوجتك وصلي ولو ركعتين اثنتين وإن زدت فهو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى كده أول شيء بالنسبة لنا إن احنا نصلي بالليل ولو ركعتين مع الأهل. طيب واحد مش متجوز أو امرأة ليست متزوجة، أو مات زوجها أو طلقت أو غير ذلك، المهم يعني ليس معه الزوجة أو ليست معها الزوج. طيب أعمل إيه؟ يعني بنص الآية ونص الحديث أذكر أو أذكر الله كثيرا، يعني عندنا أذكار الصباح والمساء، حافظوا على أذكار الصباح والمساء، معروف الأذكار، يعني مجرد ما تكتب على الإنترنت أذكار الصباح والمساء بيأتيك يعني فيديوهات وأوديو صوتيات بأصوات متعددة، فاسمعها بصوت من تحب أو اقرأها عندك، وفي تطبيقات كثيرة في الموضوع أذكار الصباح والمساء. فإن حافظت على أذكار الصباح والمساء دخلت في الذاكرين الله كثيرا، ودخلت أيضا في الذاكرات، وأيضا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة. وأنت كامرأة تحافظين على الصلوات الخمس في بيتك، فإن كان عندك أحد في البيت تصلين معه جماعة فهذا أفضل، عندك بنتك، عندك أختك، عندك الأم، صلوا في البيت في جماعة كنساء، والرجال يصلون في المسجد في جماعة. فالصلاة ذكر لله عز وجل، هي الصلاة من أعظم الذكر، فإذا حافظتم على الصلوات الخمس في جماعة فأنتم من الذاكرين الله كثيرا. الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري، وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يبقى كده الصلاة بالليل، قيام الليل، أذكار الصباح والمساء، المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، المحافظة على السنن الرواتب، السنن قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وقبل المغرب، يعني سنة غير مؤكدة قبل المغرب وسنة غير مؤكدة قبل العصر، وبعد المغرب مؤكدة، وقبل العشاء غير مؤكدة، بعد العشاء مؤكدة، وصلاة الوتر وصلاة ركعتي الفجر، السنة قبل الفجر، كل هذه سنن. النوافل التي تصليها إنما ذكر لله عز وجل، كذلك ما هي برضو الصدقات من الذكر، الصدقات من الذكر، يعني بمعنى الذكر الشمولي والعمومي، أن ذكرت الله عز وجل بصدقتك. والذكر ليس فقط ما يذكر باللسان، إنما الأفعال تدخل في ذكر الله، الدعوة إلى الله عز وجل ذكر على المعنى الشمولي. صلة الرحم ذكر الله عز وجل، إن نويت بها طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كذلك يدخل في ذلك ذكر الأحوال، إذا هبت الريح، إذا نزل المطر، إذا في صلاة الاستسقاء، في صلاة الكسوف، صلاة يعني كل الخروج من المنزل، دخول المنزل، دخول المسجد، الخروج من المسجد، دورة المياه، الخروج منها، يعني كثرة الاستغفار، كثرة التسبيح والتهليل والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثرة الصلاة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أن تدخل في هؤلاء فلا يفتر لسانك عن ذكر الله، لا يفتر لسانك، يعني لا يكسل ولا يعني يضعف عن ذكر الله عز وجل. لأن صحابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأحاديث كثيرة جدا في موضوع فضل ذكر الله والتسبيح، ومن قال سبحان الله وبحمده ورس الله ونخل في الجنة، المهم يعني ليس المجال مجال ذكر فضل الذكر، ولكن نحن نركز مع أخينا الكريم أو مع أختنا على كيف ندخل في هذه الطائفة، في هذه الطائفة. فاذكروا ما ذكرته لكم حتى لا نكرر ونعيد، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الثالث يقول ما هي أوقات إجابة الدعاء التي أحرص على الدعاء فيها؟ والجواب أوقات إجابة الدعاء كثيرة، يعني الدعاء عموما مطلوب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. والآيات في ذلك كثيرة معلومة، والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة. طيب إيه هي الأوقات؟ عندنا مثلا الصوم، لأنه في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهناك أحاديث في هذا المعنى. فإذا في زمن الصوم ادعو الله عز وجل، وليس بشرط أن يكون عند الفطر، يعني للصائم دعوة لا ترد عموما، ويتأكد الأمر عند الفطر. طيب هناك أيضا في يوم الجمعة، يوم الجمعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة إجابة، قال إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، وهي موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. اختلفوا فيها، يعني هل هي بعد الفجر، هل هي من حين صعود الإمام على المنبر حتى تنقضي الصلاة، هل هي بعد العصر. والله ادعو الله عز وجل في يوم الجمعة كله، يعني من الفجر ادعو الله عز وجل، فإنك ستوافق ساعة الإجابة بإذن الله عز وجل، يعني بعد الفجر الساعة 7-8-9 بعد كده، بعد لما تدخل المسجد لصلاة الجمعة ادعو الله عز وجل، إذا صعد الإمام ادعو الله عز وجل، إذا جلس بين الخطبتين ادعو الله عز وجل يعني بدون رفع اليدين، إذا دعا الإمام أمن على دعائه وأنت في الصلاة ادعو الله عز وجل، بعد الصلاة ادعو الله عز وجل، بعد صلاة العصر ادعو الله. وكان كثير من الصالحين يدخرون حاجاتهم ليوم الجمعة بعد العصر، فكان كثير منهم يلزم المسجد إذا صلى العصر حتى غروب الشمس، ويدعون الله عز وجل بما يشاءون، وحدثوا عن إكرام الله عز وجل لهم وإجابته لدعائهم خصوصا في هذا الوقت. فما الذي يضرك، يعني ما الذي يضرك إن فعلت مثل فعلهم، يعني ليس بشرط أن تكون في المسجد، يعني لو كانت امرأة مثلا في البيت، أو لو كنت أنت في البيت أو في العمل أو في شيء، دائما أدعو الله عز وجل في يوم الجمعة، وخصوصا في وقت الخطبة، وخصوصا فيما بعد صلاة العصر في يوم الجمعة. يبقى كده عند الصوم كده في يوم الجمعة، وكذلك صحة الأحاديث كما في صحيح مسلم وغيره أن الله عز وجل ينزل إذا بقي الثلث الأخير من الليل، ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. بدأ زمن مبارك الثلث الأخير من الليل، يعني وليكن مثلا 3 ساعات اللي هم قبل الفجر، 3 ساعات، إذا كان صلاة الفجر على الساعة 4 مثلا وعشر دقائق مثلا، فعندك بقى من الساعة 1-2 أو الساعة 2-3-4، يعني في هذه الحدود استيقظت في أي وقت من هذه الأوقات ادعو الله عز وجل، والحديث في الصحيح. يبقى كده عندنا كمان الدعاء في الثلث الأخير من الليل، كذلك عندنا الدعاء عند الأذان، والدعاء عند نزول المطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم بسند صحيح سنتان ما تردان عند النداء وتحت المطر، فإذا أذن لأي صلاة فادعو الله عز وجل وردد أيضا وراء المؤذن، وكذلك إذا نزل المطر انتهز هذه الفرصة وادعو الله عز وجل بجوامع الدعاء بما تحب وما تريد، ما لم يكن بإثم ولا قطيعة رحم. يبقى كده عندنا كمان أهو 5 6 يبقى 6 مواطن أو 7. في كمان موطن وهو ما بين الأذان والإقامة عند أبي داود وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. يبقى طيب ليه الناس مشغولين في هذا الوقت عن الدعاء وعن ذكر الله عز وجل؟ انتهز الفرصة أول ما يعني يبقى في عند الأذان زي الحديث اللي عند الحاكم كما قلنا سند صحيح، وبعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا وسيلة الفضيلة والدعاء المعروف ده، وادعو الله عز وجل في نفسك بما تحب، وفي أثناء النداء وإلى أن يقام للصلاة هذا الوقت المبارك انشغل فيه. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ما الذي تريد بعد ذلك؟ معك مثلا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، لا تتلفت إلى الساعة ولا يشغلنك فلان جاء متأخرا وفلان صلى السنة في أول الصفوف ولماذا لم تقم الصلاة. لو أنك انشغلت بذكر الله والدعاء كما نبهك على ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا كنت في شغل بهذا عن الانشغال بما لا يفيد بل ربما يضر ويحدث بلبلة في المسجد. يبقى عندنا يعني قلنا 7 8 حاجات اهوت، وبرضه في السجود الدعاء في السجود يعني في ما روى الإمام أبو داود قال وأما السجود سيدنا عليه الصلاة يقول في الحديث وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندك كثير جدا من المواطن أو من الأزمنة أو من الأماكن التي أو من الأوقات التي تدعو الله عز وجل فيها. يعني نكتفي يعني بما ذكرنا حوالي 8 9 هوت، وهناك كتب يعني ذكرت هذا الوابل الصيب من الكلم الطيب وكتاب الأذكار للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وغير من ذلك من الكتب. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بطاعته. وفاصل ثم نعود إليكم فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنواصل الإجابات عن هذه الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا وإياكم. يقول: هل يجوز للإمام الجهر بالبسملة من أجل تأليف قلوب المصلين؟ نعم، يجوز للإمام أن يجهر بالبسملة قبل الفاتحة تأليفا لقلوب المسلمين حتى ولو لم يرى هو الجهر بالبسملة، لأن موضوع الجهر بالبسملة فيه خلاف كبير جدا بين أهل العلم. هل يجهر الإمام بالبسملة أم يسر بها؟ وبعد خلاصة بعد الـ يعني الـ ذكر المذاهب والأدلة وهذه الأشياء يعني التي يطول ذكرها جدا، هناك خلاصة أنه الأصل أنه يقرأ البسملة ولكن يسر بها، وعلى ذلك جاءت يعني كثير من الأحاديث. ومن هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أو فلم أسمعهم، في رواية في الصحيح: فلم أسمعهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنهم لم يكونوا يجهرون بالبسملة، لما كانوا يقرؤونها سرا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم كما في زاد المعاد وغيره، أنه يعني كان غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة، وأحيانا كان يجهر بها، هذا من ناحية الإصرار والجهر. وبعضهم اختار الجهر على طول الخط، وبعضهم اختار الإصرار على طول الخط، لكن جمع بين الأدلة غالب أحوال الإمام يكون على الإصرار، وأحيانا يجهر بها حتى يعلم أن في بسملة، أن بعضهم قد لا يعلم أن في بسملة في الصلاة في سورة الفاتحة. طيب، لو كان الإمام يرى الإصرار وحصل فيه نزاع في المسجد، لا بد أن تقرأ أن تجهر بالبسملة، وهم اختاروا هذا المذهب، هل تخالف ما تراه أصوب وتجهر بالبسملة؟ نعم، كما قلنا في البداية اختصارا يعني يجوز هذا. وهناك قاعدة يعني قررها ابن تيمية والعز بن عبد السلام وغيرهما من أهل العلم، أن قد يترك المستحب تأليفا للقلوب، قد يترك المستحب تأليفا للقلوب. واحد يقول ممكن نترك بعض السنن يعني مؤقتا كده، أو بعض المستحبات من باب التأليف، نعم، وهذا له سلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح للسيدة عائشة: لولا حدثان قومك بالجاهلية لهدمت البيت للكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم، وجعلت له بابين، جعلت له بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. إيه معنى الحديث؟ إن النبي عليه السلام قال لعائشة: لولا حدثان قومك بالجاهلية، يعني لولا أن الناس قريب عهد بالجاهلية وهذا الأمر، يعني لا هدمت البيت وجعلته على قواعد إبراهيم، لأن البيت بهذه الطريقة هناك جزء ليس مبنيا، وهو الذي عليه الحجر، الحجر اللي هو الحجارة التي تحيط من ناحية الميزاب، الناس بتسميه حجر إسماعيل، الجزء ده أساسا من الكعبة. وكانت قريش عاهدت يعني عاهد بعضهم بعضا أن يبنوا البيت من المال الحلال الذي لم يدخله الميسر وهذه الأشياء، فقصرت النفقة عن إن هم يبنوا إلى هذا الحد، فبنوا إلى هنا وأحاطوا هذا المكان بهذه الحجارة اللي هو الحجر ده، حتى يعلموا أن البيت أصله إلى هنا، أصله إلى هنا. فلما يعني وهكذا يعني رضيه النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، وخاف إن هو لو هدم الكعبة يقول لقد هدم الكعبة، هدم بيت الله، والناس يعني يقولون ما لم يفعله النبي عليه السلام وما لم يقصده النبي عليه السلام، فقال لا، يعني دعوه كما هو، كما يعني أقرته قريش، وحاشا برضو الناس لا يفهمون الأمر فهما خطأ. فلما جاء سيدنا عبد الله بن الزبير واستقر يعني الأمر يعني والإسلام في قلوب الناس، فقال يعني إن الأمر الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام من حتسان الناس بالجاهلية وقرب عليهم بالجاهلية الآن يعني مضت سنوات يعني عديدة، فهدم هذا الجزء ومد البناء وأدخل الحجر في البناء، يعني فامتدت الكعبة إلى هذا الجزء خلاص، وصارت الكعبة بدل ما هي مثلا كده صارت هكذا، ولم يكن وما عاد هناك حجر. فلما جاء من بعده هدم البيت وقال لا نجعله على ما كان عليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء من بعده وقال لا لابد أن نعيده كما فعله عبد الله وكما هي أمنية النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام مالك رفض الحقيقة هذا الأمر وقال حتى لا يتخذ البيت ألعوبة في يد الملوك، يأتي ملك يقول لا لا أنا لا أريد ما فعله الملك الذي سبق، سأهد البيت وأبنيه على القواعد، ويأتي الملك الذي بعده يقول لا الذي كان قبله، وهكذا كل مرة يتولى فيها ملك يهدم البيت فيتخذ ألعوبة، كل شوية نهد الكعبة ونبنيها نهد الكعبة ونبنيها. رضي الله عن مالك وعن الأئمة الكرام إذ كانت نظرته إلى المآلات يعني نظرة ثاقبة، وسبحان الله يعني أراد الله عز وجل وقضى أن يكون البيت هكذا على ما بنته قريش، وهذا الحجر الموجود على هذا الحال. فالشاهد في الكلام ده إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أن يمد الكعبة إلى قواعد إبراهيم، وهذا شيء مهم وهذا شيء يعني من الأمور الشرعية، ولكن ترك بعض هذا تأليفا لقلوب الناس وحتى لا يعني يفهم الناس فهما خطأ، وممكن بعضهم يرتد عن الإسلام يقول لك محمد غير البيت وكذا. وفي دليل آخر أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان في الحج وسيدنا عثمان كان من رأيه أن يحصل الإتمام، وسيدنا ابن مسعود لم يوافق على هذا وكان يرى القصر، قصر الصلاة في الحج يعني، ولكن لما صلى خلف عثمان أتم خلفه. فقيل له في ذلك يعني أنت يا ابن مسعود بتنكر الإتمام وبعدين بتصلي خلف عثمان متما للصلاة، فقال الخلاف شر. فترك ابن مسعود رضي الله عنه بعض الأمور التي المستحبة تأليفا للقلوب وجمعا للكلمة، فهكذا يعني يفعل في المساجد إذا كان يعني الأمر في دليل، يعني لم يكن بدعة ولا شيئا من هذا الأمر، يعني في دليل خلاص يعني ده هذا له دليل وهذا له دليل، فإذا أنا عملت بهذا الدليل الذي عليه أكثر الناس وتركت ما اجتهدت أنا فيه أو ما قلدت فيه إماما من الأئمة من أجل تأليف الناس وحتى لا يحصل مشاكل وخناقات ونزاع ولا يترك المسجد وكذا، فأنت لو فعلت ذلك فجزاك الله عز وجل خيرا. يمكن بعض الناس مثلا يرى موضوع صلاة الصبح مثلا أنه لا يقنط في صلاة الصبح، لكن يرى أن من وراءه يصرون على القنوت، وهذا القنوت يعني مذهب الشافعي وغيره، ولهم أدلة في ذلك حتى وإن خالفهم غيرهم، لكن يرى أنه لو لم يقنط هيبقى فيه مشكلة، خلاص يعني يترك ما يراه إلى ما يراه الناس طالما أن في تأليف للقلوب وستجتمع الكلمة وتتوحد الكلمة على هذا ولهم في ذلك دليل، فلا إشكال في هذا. وهكذا في الأمور التي فيها الرأي والرأي الآخر يعني تتجاذبها الأدلة، وهذا له رأيه معتبر أو دليله معتبر ودليلي معتبر، يعني هذه الأمور التي فيها الخلاف يعني هي أوسع مما نتصور، فنترك بعض ما نراه صوابا أو أصوب إلى ما يراه الناس طالما أن في أدلة وقال بذلك يعني أئمة مع دليلهم تأليفا للقلوب، وهذا يعني من الأمور المهمة، لأن وحدة الكلمة يعني أهم من أمور الخلافية البسيطة دي. بعض الناس، بعض المشايخ صلى في مسجد فجو في صلاة التراويح واختلف الناس، نصلي 11 ركعة ولا نصلي 23، فدول قالوا لا نصلي 11، ودول قالوا نصلي 23 ولا 21، ودول قالوا نصلي مش عارف كام. وأوشك الأمر أن ينقلب إلى مشاجرة وإلى تضارب وإلى، فقال لهم أنا أرى أن نغلق المسجد ولا نصلي التراويح. قالوا له لماذا؟ قال لأن وحدة المسلمين أولى من صلاة التراويح، يعني صلاة التراويح مهما كانت ليست فرضا، ليست فرضا ولكنها من السنن، فإذا كانت السنة هيؤدي الاختلاف فيها إلى أن احنا نمسك في بعض ونتخانق ونضرب بعضنا بعضا، بلاش لا نصلي، بلاش من صلاة التراويح. أحيانا الناس بتيجي في صلاة العيد ويختلفون مين يخطب ومين ما يخطبش، وأنا اللي هخطب وأنت لا، ما لا تصلح وأنا الذي أصلح، والله ثم يختلف الناس ويمسك بعضهم في بعض، ولو لم يصلوا العيد لم يحصل شيء، والذي فعلوه من تضارب ومن خناقات ومن هذه الأشياء يعني من المعاصي ومن الآثام. فلو احنا وصلنا لمرحلة ان احنا لا اما نصلي ويضرب بعضنا بعضا، واما ما نصليش لا ما نصليش، والعيد سنة، صلاة العيد سنة، وصلاة التراويح سنة، الى ان يتفق الناس على شيء يبقى تعود الامور الى وضعها الصحيح. وهذا الامر يحتاج من الدعاة الى حكمة ومن الائمة الى حكمة. اسأل الله عز وجل ان يرزق ائمتنا ودعاتنا وعلماءنا الحكمة وفصل الخطاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي بعد ذلك يقول: أريد أن أنتحر ليس كرها في الدنيا بل حبا في لقاء الله، فبما ننصحه؟ يعني هو يريد أن ينتحر، يعني هذه أخي الكريم يعني وساوس من وساوس الشيطان، يعني إزاي أن أنت تنتحر؟ ده الانتحار مصيبة، الانتحار معصية كبرى، كبيرة من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، في الحديث في الصحيحين: من تردى من جبل، يعني ألقى بنفسه من فوق جبل، أو على قياس ذلك من فوق بلكونة أو من فوق السطوح أو من مكان عالي من فوق برج مثلا، فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، يدخل النار واللي عمله في الدنيا هيعمله في الآخرة خالدا مخلدا في نار جهنم. ومن تحسى سما فسمه بيده يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها، اللي شرب سم عشان مهما كان المبرر، مهما كان يعني انت المبرر ده غريب جدا، انت يعني انت تريد ان تلقى الله عز وجل لكن الغاية لا تبرر الوسيلة، انت عندك غايتك ان انت تلقى الله عز وجل لكن ستتخذ وسيلة، اوعى تعمل كده، اياك ان تفعل هذا، سوف تكون مرتكبا للكبيرة وسوف تكون يعني عاصيا لرب العالمين الذي تريد أن تلقاه والذي تدعي أنك تحبه. إذا كنت تحب الله عز وجل وأنت بتقول أنت تعمل ذلك حبا لله، فالله عز وجل الذي تحبه يحرم عليك أن تفعل هذا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن وجأ نفسه بحديدة، يعني طعن نفسه بسكين أو حديد أو سيخ أو غير ذلك، فمات فحديدته في يده يجأ بها نفسه في جهنم خالدا مخلدا فيها. وهكذا كل من يعني انتحر بأي وسيلة من الوسائل فهو يعاقب بها بنفس الوسيلة التي انتحر بها في جهنم. ليه؟ يعني لذلك يا جماعة العلم نور، العلم نور. يأتي كان هناك زمان العمل فيه خير من العلم، ويأتي زمان العلم فيه خير من العمل، وهذا الزمان العلم فيه مؤكد. واحد يعني هذا جهل بدين الله عز وجل، هذا جهل بدين الله. إياك أن تنتحر وإياك أن تنتحر مهما كان. طبعا نحن نقول حتى ولو كان يعني بزعم أن أنت تحب الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والذي يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، أنت الوقت بتتقرب إلى الله بالانتحار، لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع. والانتحار ده مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة، يعني أنت تتعجل أن تتعجل أن تلقى الله عز وجل بهذا؟ لا، أنت يعني لو أنت عندك في ذهنك حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ما ممكن تقول لي الحديث ده؟ أقول لك لا، ما هو الحديث ده ليس معناها كذا. يعني حتى السيدة عائشة بتقول لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت، فقال ليس ذاك، ولكن إن المؤمن إذا يعني كان عند الموت، يعني إذا يعني قبل خروج روحه، يعني إذا خرجت روحه، بشر بلقاء الله، بشر بلقاء الله وبالجنة، فأحب لقاء الله. يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمؤمن إذا كان في سياقة الموت يبشر بالجنة، فعندئذ يفرح بلقاء الله، لأنه هو يقول له هتدخل الجنة، فيريد أن يتعجل أنه يفرح بهذا اللقاء، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر يبشر بالنار فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. فهذا هو المراد بموضوع من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإياك إن الشيطان يضحك عليك ويوسوس لك، يقول لك إحنا إيه، أنت الوقت مشتاق إلى الله عز وجل، وهذه الحياة إنما هي حياة يعني مهما كانت فهي حياة قصيرة، وليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. لا، إلا أن تموت، الكلام ده يعني كانوا يقولون هذا في الجهاد في سبيل الله، يعني كما قال عمير بن الحمام وغيره من الصحابة، يعني وعبد الله بن رواحة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وإلى آخر ما قال. وقال عمير بن الحمام يعني وقد أخرج تمرات من قرنه، يعني كان شايلهم معاه، وأراد أن يأكلها ثم نظر وقال لئن عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم رماها، ثم ألقى بنفسه بين المشركين يقاتلهم ويقاتلونه. ده دي في المعركة، لكن إن أنت تيجي تنتحر ترمي نفسك أو تشرب سم أو كده وتظن إن أنت كده ربنا يرضى عنك، لا، الله عز وجل حرم عليك هذا، والله عز وجل لا يرضى بما حرم، الله لا يرضى بما حرم ولا يحبه. فتعقل وعش حياتك في سبيل الله وفي رضا الله عز وجل وبما أمر الله وبطاعة الله وطاعة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابتعد عن كل المعاصي، والموت آت آت، خفش هتموت هتموت، يعني الحياة مهما طالت فيها قصيرة، مهما طالت فيها، حتى لو عشت يعني فوق 100 سنة، يعني ستلقى الله ستلقى الله. لكن كما يجيد بعض الناس الموفقين أن يموت في سبيل الله، فلتكن أنت ممن يجيد أن يعيش في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على طاعته وعلى ذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي بعد ذلك يقول: ما الفرق بين الستير والستار، وأيهما من أسماء الله تعالى؟ الستير والستار دي صيغ مبالغة، ستير على وزن فعيل، فعيل دي صيغ مبالغة معروفة في اللغة، مثل كلمة خريت، خريت خريت يعني ماهر في معرفة الطرق والشعاب والسكك يعني. وأيضا يقال الستير على وزن فعيل، ستير، إما أن أنت تقول ستير على وزن فعيل، أو ستير زي خبير بصير عليم على وزن فعيل. فهذه صيغ مبالغة، أصلها ساتر، الله ساتر يستر فهو ساتر، لكن بالنسبة لما ورد في الحديث إن الله حيي ستير، لو أنت تريد إيه اللي هو من أسماء الله، أقول لك صيغة المبالغة على وزن فعيل. ولم يرد اسم ستار ولا ساتر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا في القرآن الكريم. فأنت الاسم الذي ورد ستير أو ستير، ستير أو ستير، والعلماء ضبطوها يعني بهذين الضبطين، وإن كان الضبط الأكثر ستير. فيعني إذا أن أردت أن يسترك الله عز وجل فادعو الله عز وجل باسمه الستير، اللهم يا ستير، اللهم يا ستير استرني، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعني وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا بالنسبة لي هذا اللفظ إنه هو الستير من أسمائه سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. ونختم هذه الحلقة بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.